بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: تفسير سورة الأنعام وهي مكية. قال العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنزلت سورة الأنعام بمكة. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة، حولها 70,000 ملك يجأرون حولها في التسبيح. وقال السدي عن مرة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها 70,000 من الملائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه السورة كما نقل القرطبي رحمه الله عن بعض أهل العلم أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور، فهي تتحدث عن كثير من قضايا الاعتقاد. وهذه السورة قد جاءت روايات كثيرة جدا وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تدل وتصرح بأن هذه السورة قد نزلت جملة واحدة، ومع ذلك ورد عن بعض السلف استثناء جملة من الآيات، منهم من قال 6 آيات ومنهم من قال غير هذا، كالآيات الثلاث المحكمات: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وكقوله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وكقوله: وآتوا حقه يوم حصاده، وما شبه هذا. وهؤلاء نظروا أو نظر بعضهم إلى المعنى الذي تضمنته بعض تلك الآيات، ومنهم من اعتمد في ذلك على سبب النزول أو ما يروى في سبب النزول، ويأتي الكلام على هذه الآيات في مواضعها إن شاء الله. والأصل أن السورة على كل حال قد نزلت جملة واحدة بمكة، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يقول الله تعالى مادحا نفسه الكريمة وحامدا لها على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده، وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم، فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف، كقوله تعالى عن اليمين والشمائل، وكما قال في آخر هذه السورة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
قوله هنا: وجعل الظلمات والنور، عامة أهل العلم فسروا جعل هنا بمعنى خلق، خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور. والظلمات الذي عليه الجمهور هو ما مشى عليه ابن كثير رحمه الله هنا، وهو جمع ظلمة والمقصود بها ظلمة الليل، والنور هو الضياء وهو ضياء النهار، هذا الذي عليه عامة أهل العلم. وذهب طائفة إلى أن المراد بالظلمات يعني الكفر، وبالنور يعني الإيمان، وهذا على خلاف الأصل، لأن الأصل في استعمال الظلمات هو المعنى المتبادر إلى الذهن، وهي الظلمات الحقيقية التي ذكرها ابن كثير رحمه الله. خلق الظلمات والنور، ذكر خلق السماوات والأرض وذكر خلق الظلمات وخلق النور، سواد الليل وبياض النهار. ومن أهل العلم من جمع بين هذه المعاني فقال بأن الظلمات تشمل هذا وهذا وكذلك النور. فالله عز وجل قد سمى الهداية نورا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات وهي الكفر. فالقرآن دل على هذا المعنى، واللفظ إذا أطلق وله حقيقة ومجاز عند القائل بالمجاز أو أنه مشترك يطلق على معاني متعددة، فإنه يمكن حمل المشترك على معنييه أو معانيه إن لم يوجد معارض، وهكذا على حقيقته ومجازه عند القائل بالمجاز بلا إشكال. فمن أهل العلم من قال هذا يشمل هذه الأشياء جميعا، ظلمات المعروفة وكذلك الهدى والضلال والإيمان والكفر وما شابهه. وعلى كل حال هذان معنيان عامة أهل العلم على الأول، ومنهم كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله يقول هنا: وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم، فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف. قد لا يظهر هنا وجه توحيد النور لكونه أشرف، لكن من أهل العلم من قال بأن النور جنس وهو يصدق على الواحد والكثير، وأن الظلمات ذكرت بصيغة الجمع لتنوعها وكثرة أسبابها، لا سيما إذا حملنا الظلمات على المعنى الثاني وهو ظلمات الكفر، فيكون ذلك كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في الآية الثانية مما فسر به: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهنا المعروف من كلام أهل العلم أن الصراط ذكر مفردا لأن طريق الله واحد، اهدنا الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل هذه طرق الشيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا واحدا مستقيما وخط خطوطا صغارا عن يمينه وشماله، وقال هذا صراط الله وهذه السبل، ثم قرأ الآية: وأن هذا صراطي مستقيما. فالطرق المحدثة والضلالات المتنوعة هذه كلها داخلة في السبل. فإذا حمل على هذا المعنى يعني الظلمات والنور فيفسر بهذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما. وحد لأن طريق الحق واحد، وجمع لأن طرق الباطل متعددة، والله تعالى أعلم.
ثم قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أي مع هذا كله كفر به بعض عباده.
ومع هذا كله يعني يشير هنا إلى أن ثم في هذا الموضع للاستبعاد، يعني أن ذلك في غاية البعد، كيف يقع منهم هذا الكفر الشنيع حيث يعدلون بربهم تبارك وتعالى الأنداد والأصنام، وهو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ومع ذلك يعدلون به غيره مما لم يخلق شيئا ولا يملك نفعا ولا ضرا، فتكون هذه ثم للاستبعاد. ومع هذا كله كفر به بعض عباده إلى آخر ما ذكر.
وجعلوا له شريكا وعدلا.
الآن جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم. يمكن أن يقال هنا لماذا قدم الظلمات على النور؟ من أهل العلم من يقول لأن الظلمات هي الأصل باعتبار المعنى الذي ذكره الجمهور، وهي الظلمات الحقيقية ظلام الليل، قال هو الأصل بدليل قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فالنهار يسلخ من الليل، فقدمه بهذا الاعتبار. لكن إذا فسر بالمعنى الثاني وهو الظلمات بمعنى الكفر والنور هو الإيمان لا يقال هذا، فليس الكفر هو الأصل. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين.
واتخذوا له صاحبة وولدا. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وقوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين، يعني أباهم آدم الذي هو أصلهم، ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب.
وجعلوا له شريكا وعدلا ولا وعدلا؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون عدلا ولا عدلا؟ إيه من أهل العلم من لم يفرق بين العدل والعدل، ما فرق بينهما فيكون لا إشكال، ومن أهل العلم من فرق كما سبق في مناسبات شتى، فقالوا العدل ما كان من غير جنسه، والعدل ما كان من جنسه. قل أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. الآن الصيام هل هو من جنس ما وقع من الجناية من قتل الصيد؟ الجواب لا، فأو عدل ذلك صياما. وأما إذا كان من جنسه فإنه يقال له عدل، عدل رقبة، عدل رقبة، يعني في كفارة النفس مثلا لو قلت عدل رقبة ولا عدل رقبة؟ عدل، جيد، عدل رقبة. ولكن في كفارة الظهار ماذا تقول؟ عدل، عدل رقبة. وهذا التفريق هو المشهور عند أهل العلم، والله تعالى أعلم.
وقوله ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده،
قال إيه هو الذي، عفوا، هو الذي خلقكم من طين، يعني أباهم آدم عليه الصلاة والسلام، هذا الذي عليه عامة المفسرين سلفا وخلفا. ولا مانع من أن يخاطب الله عز وجل الناس بخطاب اعتبر فيه أصلهم، خلقكم من طين، الذي خلق هو أبوهم صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يوجه هذا الخطاب إليهم باعتبار الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي يقول لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فهذا الخلق والتصوير هو خلق آدم صلى الله عليه وسلم، ثم أمر الملائكة بالسجود له. فباعتبار أصل الإنسان يقال إنه خلق من طين، هذه الآية خلقكم من طين، وهذه لا تعارض الآيات الأخرى التي ذكرت أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون أو من طين لازب وما أشبه ذلك، لأن هذا الطين هو باعتبار الأصل خلقه من خلق الله، خلق الإنسان من تراب، وهذا التراب بل بالماء فصار طينا، ثم ترك فصار حمأ مسنونا من حمأ مسنون، وكل ذلك يصدق عليه. فلا تعارض بين هذه الآيات، من تراب، من طين، من حمأ مسنون، وذلك كله يعود إلى الأصل. وهذا خطاب للأبناء بأمر اعتبر فيه أصلهم، كما يقول الله عز وجل في الخطاب لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يقول الله عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وهكذا يقول: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وما أشبه هذا. مع الذين قالوا هذا هم أسلافهم وليسوا الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء، والنقم الحالة بالآباء تلحق الأبناء إن كانوا على طريقتهم، إن كانوا على طريقتهم. وعلى كل حال فجاء هنا بهذا الاعتبار: خلقكم من طين. وبعض أهل العلم قال، نظر إلى ظاهر الخطاب خلقكم من طين، قال باعتبار أن أصل النطفة من الطين، وهذا فيه وعد ولا حاجة إليه.
وقوله ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثم قضى أجلا يعني الموت، وأجل مسمى عنده يعني الآخرة. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم وعطية والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم.
نعم، هذا المعنى هو من أحسن ما تفسر به، والله تعالى أعلم. قضى أجلا وأجل مسمى عنده، الأجل الأول هو الموت، والأجل الثاني هو القيامة، وهذا الذي مشى عليه كبير المفسرين بن جرير وعامة أهل العلم، أكثرهم قالوا بهذا القول، مع أنه قيل فيها غير هذا: قضى أجلا وأجل مسمى عنده. بعضهم يقول بأن الأجل الأول هو ما بين أن يخلق الإنسان إلى أن يموت، هذه الفترة ما بين أن يخلق إلى أن يموت، والثاني ما بين أن يموت إلى أن يبعث، وهذا لا دليل عليه. يعني الأجل الأول هو حياة الإنسان في الدنيا، والأجل الثاني الحياة البرزخية، وهذا لا دليل عليه، وأجل مسمى عنده. وبعضهم يقول الأول قبض الأرواح في النوم، والثاني قبض الأرواح عند الموت، والذي يتوفاكم بالليل ويحلم ما جرحتم بالنهار، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأجل الأول النوم، والأجل الثاني الموت باعتبار هذه الآية. وبعضهم يقول الأجل الأول هو ما أجله ووقته في الدنيا مما أعلم به خلقه وأظهره لهم، كالأهلة جعلها مواقيت، والمطالع وما أشبه ذلك، منازل الشمس والقمر، فهذا هو الأجل الأول. وأما الثاني فهو أجل الموت، قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وهذا فيه بعد. وبعضهم يقول الأجل الأول لمن مضى قضى أجلا، وأجل مسمى عنده في الباقين ومن سيأتون، تأتيهم آجالهم، يعني الموت الذي ينتظرهم. وبعضهم يقول الأول في الأجل المحتوم، والثاني في الزيادة عليه، كما فسر به قوله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، باعتبار أن الإنسان التقدير الذي قدره الله عز وجل له من العمر مثلا يحصل فيه المحو، وذلك أن التقدير كما هو معلوم أنواع، هناك التقدير الأزلي الذي لا يتبدل ولا يتغير، هو في علم الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ، هذا لا يحصل له محو ولا تغيير. وهناك كما يقول بعض أهل العلم التقدير العمري حينما يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، وهناك تقدير آخر وهو التقدير الحولي، فيها يفرق كل أمر حكيم. فالحاصل أن الذي يحصل به التغيير هو ما في أيدي الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ. فهنا أجل وأجل مسمى عند، قالوا الأجل الأول هو ما قضاه وقدره يوم خلق حين خلق السماوات والأرض في كتاب عنده فوق العرش أو في اللوح المحفوظ، على كل حال في اللوح المحفوظ. فالحاصل أن هذا عفوا في اللوح المحفوظ، فمثل هذا لا يتبدل ولا يتغير. والأجل الثاني هو الذي يحصل به الزيادة والنقص، مثل ما ورد أن صلة الرحم تزيد في العمر، وأن لا يرد القضاء إلا الدعاء، فيكون الله عز وجل قد كتب في الصحف التي بأيدي الملائكة أن عمر هذا 50 سنة، وكتب وقدر في علمه أن هذا الإنسان يصل الرحم فزيد فيه إلى 60، فيحصل المحو بالصحف التي بأيدي الملائكة، يزاد العمر بهذا الاعتبار. فمن أهل العلم الحمل على هذا وهذا، وأحسن ذلك جميعا هو ما ذكرت، والله أعلم. ومن أحسن من رأيت من عبر عن المعنى الأول الذي عليه الجمهور كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، فهو يقول معناه: ثم قضى أجل الحياة الدنيا وأجل مسمى عنده، وهو أجل البعث عنده، لأنه تعالى ذكره نبه خلقه على موضع حجته عليهم من أنفسهم، فقال لهم: أيها الناس، إن الذي يعدل به كفاركم الآلهة والأنداد هو الذي خلقكم فابتدأكم وأنشأكم من طين فجعلكم صورا أجساما أحياء بعد إذ كنتم طينا جمادا، ثم قضى آجال حياتكم لفنائكم ومماتكم ليعيدكم ترابا وطينا كالذي كنتم قبل أن ينشئكم ويخلقكم، وأجل مسمى عنده لإعادتكم أحياء وأجساما كالذي كنتم قبل مماتكم، وذلك نظير قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هذا أحسن ما تفسر به، والعلم عند الله عز وجل.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد: ثم قضى أجلا، يعني مدة الدنيا، وأجل مسمى عنده، يعني عمر الإنسان إلى حين موته، وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الآية. ومعنى قوله عنده أي لا يعلمه إلا هو، كقوله إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وكقوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، وقوله تعالى ثم أنتم تمترون، قال السدي وغيره يعني تشكون في أمر الساعة.
وثم هذه أيضا للاستبعاد، يعني مع هذا كله يحصل منكم هذا الامتراء والشك، والمرية بمعنى الشك لكنه شك مع ريب، فرق بين الشك والمرية، والله أعلم.
وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، أي هو المدعو الله في السماوات وفي الأرض، أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس، كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهو الله يعلم سركم وجهركم، وقوله ويعلم ما تكسبون، أي جميع أعمالكم خيرها وشرها.
هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله وحام حوله هو أجود ما تفسر به الآية والله أعلم، وهو الذي عليه عامة المحققين من أهل العلم من المفسرين وغيرهم، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض، يعني يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، ومن صفته أنه يعلم ما تسرون وما تعلنون هكذا. ومن أهل العلم من قال غير ذلك، كقول من قال وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض، لاحظ الآن لفظ الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، يعلم سركم يعني يكون المعنى وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض. هذا المعنى اختاره بعض أهل العلم، وقال النحاس بأن هذا هو الوجه في تفسيرها وأحسن ما قيل في معناها، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، لكنه لا يساعد عليه ظاهر السياق، يعني ليس هذا هو المعنى المتبادر من الآية والله تعالى أعلم. وذهب طائفة من أهل العلم ومنهم كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله إلى أن المقصود وهو الله في السماوات، يعني وهو المألوه في السماوات، ثم وقف، ثم تبدأ جملة جديدة وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فيكون ما يتعلق بالأرض قوله وفي الأرض متعلق بما بعده وليس معطوفا على ما سبق، وفي الأرض يعلم سركم هو الله في السماوات، كما قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، والله عز وجل فوق السماوات وعلى العرش، وفي بمعنى على، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهذا المعنى إن كانت تحتمله الآية إلا أن المعنى الأول أقرب منه. وابن القيم رحمه الله وهن هذا القول، قال بعض المتسننة بأن المعنى كذا وكذا، ثم رده وضعفه. وعلى كل حال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له كلام في هذه وفي أشياء مفيدة يحسن الوقوف عليها، مثلا في قوله يعدلون حيث ذكر العلماء فيها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، في ذكر المعنيين والباء هل المراد بها عن ثم الذين كفروا بربهم أي عن ربهم يعدلون، يعني يعدلون عن عبادته فيعبدون غيره، أو أن المقصود بربهم يعدلون أنهم يعدلون في المحبة والتعظيم، وهذا هو الأقرب المتبادر الذي عليه الجمهور لتفسيرها، كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فعدلوهم بالله عز وجل في المحبة والتعظيم. فالحاصل له كلام على هذه جيد، وله كلام في وهو الله في السماوات وفي الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. في قوله تعالى يعدلون وجهان للعلماء: أحدهما أنه من العدول عن الشيء بمعنى الانحراف والميل عنه، وعلى هذا فقوله بربهم متعلق بقوله كفروا، وعليه فالمعنى إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر والضلال. وقيل على هذا الوجه إن الباء بمعنى عن، أي يعدلون عن ربهم فلا يتوجهون إليه بطاعة ولا إيمان. وثانيهما أن الباء متعلقة بيعدلون، ومعنى يعدلون يجعلون له نظيرا في العبادة، من قول العرب: عدلت فلانا بفلان، إذا جعلته له نظيرا وعديلا. ومنه قول جرير: أثعلبة الفوارس أم رياحا، عدلت بهم طهية والخشابا، يعني أجعلت طهية والخشاب نظراء وأمثالا لبني ثعلبة وبني رياح. وهذا الوجه الأخير يدل له القرآن، كقوله تعالى عن الكفار الذين عدلوا به غيره: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأشار تعالى في آيات كثيرة إلى أن الكفار ساووا بين المخلوق والخالق، قبحهم الله تعالى، كقوله: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقوله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، إلى غير ذلك من الآيات. وعدل الشيء في اللغة مثله ونظيره. قال بعض علماء العربية: إذا كان من جنسه فهو عدل بكسر العين، وإذا كان من غير جنسه فهو عدل بفتح العين. ومن الأول قول مهلهل على أن ليس عدلا من كليب غداة بلابل الأمر الكبير، يعني أن القتل الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه كليب الذي قتله جساس بن مرة البكري لا يكافئونه ولا يعادلونه في الشرف. ومن الثاني قوله تعالى: أو عدل ذلك صياما، لأن المراد نظير الإطعام من الصيام وليس من جنسه. وقوله: وإن تعدل كل عدل، وقوله ولا يقبل منها عدل. والعدل الفداء، لأنه كأنه قيمة معادلة للمفداء تؤخذ بدله. قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، الآية. في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه للعلماء من التفسير، وكل واحد منها له مصداق في كتاب الله تعالى. الأول أن المعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو الإله المعبود في السماوات والأرض، لأنه جل وعلا هو المعبود وحده بحق في الأرض والسماء. وعلى هذا فجملة يعلم حال أو خبر، وهذا المعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو المعبود في السماء والأرض بحق، ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره، لأنه وبال عليهم يخلدون بها في النار الخلود الأبدي. ومعبوداتهم ليست شركاء لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وهذا القول في الآية أظهر الأقوال، واختاره القرطبي. الوجه الثاني أن قوله في السماوات وفي الأرض يتعلق بقوله يعلم سركم، أي وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض، وبين هذا أي وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض، وبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قال النحاس وهذا القول من أحسن ما قيل في الآية، نقله عنه القرطبي. الوجه الثالث وهو اختيار ابن جرير أن الوقف تام على قوله في السماوات، وقوله وفي الأرض يتعلق بما بعده أي يعلم سركم وجهركم في الأرض، ومعنى هذا القول أنه جل وعلا مستو على عرشه فوق جميع خلقه، مع أنه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله الرحمن على العرش استوى، مع قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإيضاح في سورة الأعراف. واعلم أن ما يزعمه الجهمية من أن الله تعالى في كل مكان مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض ضلال مبين وجهل بالله تعالى، لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يحل في شيء منها رب السماوات والأرض الذي هو أعظم من كل شيء وأعلى من كل شيء، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، فالسماوات والأرض في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى، فلو كانت حبة خردل في يد رجل فهل يمكن أن يقال إنه حال فيها أو في كل جزء من أجزائها؟ حاشا وكلا، هي أصغر وأحقر من ذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أن رب السماوات والأرض أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، ولا يكون فوقه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى علوا كبيرا لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.